أيها الإخوة، هذا هو الشريط 61 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
الثانية باطلة، وإن وقعتا معا، إن وقعتا معا بطلتا معا، إن وقعتا معا بطلتا معا. نحن نستمع الآن إلى المسجد الشمالي والجنوب، فقال كل إماميهما الله أكبر جميعا تكبيرة رجل واحد، وصلى صلوا الجمعة كلهم. ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعا باطلة، صلاتكم جميعا باطلة، لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا. تعرفون البينتين؟ يعني شاهد شهود بكذا وشاهد شهود اثنين بضده في قضية واحدة تبطل الشهادات كلها. وعلى القول الذي رجحناه، ما الذي يصح؟ الأقدم إن شاء. شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضا تطبيقه سهلا. على القول الذي رجحنا نقول أيهما الأول؟ أي المسجدين أولا؟ قالوا المسجد الشمالي. نقول أهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم. واضح يا جماعة؟ طيب، على كلام مؤلف حيث اعتبر السبق بالعمل أي بتكبيرة الإحرام، إذا وقعتا معا كبر الإمامان جميعا، نعم، فالصلاتان باطلتان. أو جهلت الأولى بطلتا، إذا جهلت الأولى بطلتا. طيب كيف جهلت الأولى؟ يعني صلوا ولا ندري أيهم الذي تقدم في تكبير الإحرام، ما نعرف. نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوبي. ليش؟ هذا هو بطلت. طيب إذا قالوا أقرعوا بيننا، أقرعوا بين، ها تقوى زرع، هل اللي تقع له القرعة تصح صلاة؟ يقول ها ما صح، هذه عبادة لا تصح القرعة فيها. طيب قالوا إذن لما بطلت دعونا نصلي من جديد جميعا، نجتمع في هذا المسجد ونصلي جميعا. نقول لا يمكن ولا صلوا جميعا، الجمعة باق وقتها باقي. نقول لا يمكن، لا يمكن. في المسألة الأولى إذا وقعتا معا لما قلنا بطلتا قالوا دعونا نصلي جمعة، نقول ما يخالف أبشر صلوا جمعة جميعا، صلوا جمعة جميعا. في المسألة الثانية إذا جهلت الأولى نقول بطلتا، فإذا قالوا دعونا نصلي جمعة قلنا لا، لا تصلون جمعة. ها؟ والفرق بينهما ظاهر، لأنه في المسألة الأولى بطلت الجمعتان جميعا، كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهما. في المسألة الثانية إحداهما صحيحة. ما هي الصحيحة؟ التي سبقت لكن الآن مجهولة. فإذا والجمعة لا تعاد مرتين، الجمعة لا تعاد مرتين، فحينئذ نقول لا تعيد الصلاة ولو اجتمعوا في مسجد واحد. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن قول المؤلف رحمه الله وإن وقعتا معا أو جهلت أولى بطلتا، نقول هما في البطلان سواء، لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة ماذا نقول لهم؟ نقول في المسألة الأولى نعم أعيدوا الجمعة لأنه لم تصح جمعة واحد منهم، وفي الثانية لا تعيد الجمعة لأن إحداهما قد صحت وسقط بها الفرض ولكنها مجهولة، فوجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرا. وفي المسألة الأولى يجب عليهم إعادة الجمعة إن استطاعوا، وإلا فظهرا. نعم. يقول وإن وقعت معا، أوجه العلة الأولى بطلتا، ثم قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. شرع المؤلف الآن في بيان السنن التوابع للجمعة، فقال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، وأوسطها أربع. أقلها ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأكثرها ست، لأنه ورد عن النبي عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا. وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فصارت السنة بعد الجمعة إما ركعتان أو أربع أو ست. ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟ نعم، فيه خلاف. منهم من قال إنها على أحوال متنوعة، ومنهم من قال إنها على وجوه متنوعة. والفرق يا خالد؟
الفرق؟
نعم.
ابن عمر صلى في
مكة. لا الفرق بين هذين القولين، الذي يقول على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة.
الحال كونه يعني بمكة أو بالمدينة؟
لا، ولكنك قربت.
الحال كان يعني مسافر أو حاضر؟ في حضر.
أبعدت شوي. ناصر.
الحال إذا كان في المسجد أو في بيته. إيه. إذا كان في المسجد تصلي أربع، وإذا كان في بيته تصلي ركعتين على طول.
نعم، هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يجعل الخلاف هنا تنوع حال، فيقول إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلي أربعا، وإن صليتها في البيت فصلي ركعتين. عرفتم؟ ومنهم من يجعلها تنوع إيش وجوه، فيقول صلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين. هذان قولان. في قول ثالث لا أدري هل قيل به، لكنه ينطبق على القاعدة، وهو أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله، وعلى هذا فيكون السنة أربع ركعات، لأن هذا ثبت من قوله، والركعتان ثبتتا من فعله. والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، يعني أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ركعتين. أما الست فإن ظاهر حديث ابن عمر أن الرسول كان يفعله أيضا، فيكون كما قال المؤلف. وعلم من قول المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أنه ليس للجمعة سنة قبلها، وهو كذلك. انتبهوا، ليس للجمعة سنة قبلها، ولكن ماذا يصنع؟ نقول يصلي ما شاء بغير قصد عدد، يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام، يصلي أربع ركعات، يصلي ستا، يصلي أكثر، حسب ما يتيسر له. فإن قال قائل هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أن أشغل وقتي بالقراءة؟ يعني قراءة القرآن أن ركعتين لا بد منهما وهما تحية المسجد، هذه لا بد منها، وما عدا ذلك فلينظر الإنسان ما هو أرجح له. إذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع للإنسان، أخشع لقلبه وأفيد. وإذا كنت في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة، لأن الصلاة تجمع قراءة وذكر ودعاء، قيام، قعود، ركوع وسجود، روضة من رياض العبادات، فهي أفضل. لكن في المسجد الحرام كأيام المواسم إذا صلى الإنسان يتعب، يتعب بإيش؟ بمدافعة الناس يتعب. فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر وتمهل حصل له من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بإيش؟ بالصلاة. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. وهذه كلمة عظيمة، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد فيما لم يرد فيه التفضيل، أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله. لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول أنه أحيانا يقدم المفضول على الفاضل، أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، أحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل أحيانا يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة يجلس معه ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى، كما أخر راتبة الظهر إلى ما بعد العصر. فالإنسان العاقل الذي الموفق نسأل الله لنا ولكم التوفيق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة. الواجبة ما فيها كلام، لا بد من فعلها، لكن غير الواجبة يستطيع الإنسان يقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح. نعم فهد. ايش؟ نعم. لا ما هو الظاهر يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما، قد يكون المراد انه في غير المدينة مطلقا وانه صادف انها في مكة. اذن لهم الامر جميعا. لا هو قد يأذن لغير حاجة مشكل. نعم نقول للإمام لا يجوز أن يأذن إلا لحاجة، لأن هذه الحاجة ما في إشكال جائزة، كلاهما صحيح.
الشيخ على رأي الشيخ التيمية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ست أو فعل ابن عمر ست،
ما
أي حال نزل
ما له وجه، أنه أراد أن يجمع بين فعله في المدينة وفعله في مكة.
لا وتقدم
ويسن أن يغتسل وتقدم ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إلينا ما سير ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى خرجه.
بس
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما يصلي الإنسان ما تيسر، وأن لها راتبة بعدها وهي
ورد أن أقلها ركعتان وأكثرها ست.
أكثرها ست. طيب، وهذا الدرس الماضي اللي يحتاج إلى مناقشة وهو سهل. نعم، لأن إقامتها في أكثر موضع انتهينا منها ولا لا؟ ناقشنا فيها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن أن يغتسل لها وتقدم. يسن، يعبر الفقهاء بيسن ويجب ويشرع، ثلاث تعبيرات. إذا قالوا يشرع فهو لفظ صالح للوجوب والاستحباب، وإذا قالوا يجب فهو للوجوب، وإذا قالوا يسن فهو للاستحباب. والسنة عند الفقهاء في تعبير الفقهاء هي ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهي بين الواجب وبين المباح. فقوله يسن أن يغتسل يعني أنه إذا اغتسل ليوم الجمعة فهو أفضل، وإن لم يغتسل فلا إثم عليه. هذه هي السنة في اصطلاح الفقهاء. وقوله أن يغتسل لم يبين كيف الاغتسال، ولكنه إذا أطلق في لسان الشارع أو في لسان أهل الشرع وهم الفقهاء فإنه يحمل على الاغتسال الشرعي، لا على مجرد أن الإنسان يغسل بدنه، على الاغتسال الشرعي. وصفته على وجهين: واجبة وهي أن يعم جميع بدنه بالماء ولو بالانغماس في بركة أو نهر أو بحر، ومستحبة وهي أن يتوضأ أولا كما يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ويخلل شعره ثم يفيض الماء ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده. وقال المؤلف يسن أن يغتسل، لم يبين متى يكون الاغتسال. فقال بعضهم إنه يكون إن أول وقته من آخر الليل، وقال آخرون بل من طلوع الفجر لأن النهار لا يدخل إلا بطلوع الفجر، وقال آخرون بل من طلوع الشمس لأن ما بين الفجر وطلوع الشمس وقت لصلاة خاصة وهي الفجر، ولا ينتهي وقتها إلا بعد طلوع الشمس. وعلى هذا فيكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس، وهذا أحوط الأقوال الثلاثة كما تعلمون، لأن من اغتسل بعد طلوع الشمس فقد أتى على الأقوال كلها. طيب، وقوله يسن أن يغتسل لم يبين من الذي يغتسل، هل هم الرجال أو النساء؟ والسنة تدل على أن الاغتسال خاص بمن يأتي للجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، ولقوله: غسل الجمعة. وكلمة الجمعة هنا تحتمل أن يكون المراد بها الصلاة أو أن يكون بها اليوم، لكن قولهم إذا أتى أحدكم الجمعة يعين أن يكون المراد بها الصلاة. وعلى هذا فالنساء لا يسن لهن الاغتسال، وكذلك من لا يحضر الصلاة في الجمعة لعذر فإنه لا يسن له أن يغتسل، وإنما يغتسل من أتى إلى الجمعة. نعم، لو كان الإنسان في على جلده وسخ تحدث منه رائحة كريهة عند العرق فهنا يسن أن يغتسل من باب التنظف. طيب، وقال المؤلف يسن أن يغتسل، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في أن من أن حكم الاغتسال سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح أن غسل الجمعة واجب، لقول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأتم بتركه، فكيف والتعبير به من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول. ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي التكليف وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ. فإذا أخذنا اللفظ وأخذنا المعنى تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب وأن من تركه فهو آثم. ولكن هل هو شرط لصحة الصلاة أو واجب مستقل بنفسه؟ الجواب الثاني، أي أنه ليس شرطا لصحة الصلاة، فلو صلى الجمعة بدون اغتسال صحت جمعته لأن هذا الاغتسال ليس عن جنابه، لكنه يأثم لتركه ما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل للوجوب أيضا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فسأله أو أنكر عليه تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين كنت في شغل وما زدت على أن توضأت ثم أتيت. فقال له موبخا: والوضوء أيضا؟ يعني تفعل الوضوء أيضا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فوبخه على الاقتصار على الوضوء، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرته آنفا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف، لأن كثيرا من علماء الحديث يقولون إنه لم يصح سماع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه وكان ثقة ليس معروفا بالتدليس فإنه يحمل على السماع، على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس وأده من المدلسين. ثم إن هذا الحديث أيضا من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكا، ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكاة النبوة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. بها إيش؟ ونعمت، أين مرجع الضمير؟ في شيء من الركاكة، يعني ضعيف البلاغة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، يعني يظهر عليه تماما أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي نرى وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء. بقي أن يقال: إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله فهل يتيمم لهذا الغسل، أو نقول إنه واجب سقط بعدم القدرة عليه؟ الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول شيخ الإسلام: جميع الأغسال المستحبة إذا لم يستطع أن يقوم بها فإنه لا يتيمم عنها، لأن التيمم إنما شرع للحدث، لقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومعلوم أن الغسالة المستحبة ليست عن للتطهير، لأنه ليس هناك حدث حتى يتطهر منه. وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد عمرة أو الحج ولم يجد الماء، أو وجده وكان بارداً لا يستطيع استعماله، أو كان مريضا فهل يتيمم؟ بناء على هذا لا. والفقهاء رحمهم الله يقولون بل يتيمم، ولكن الصحيح خلاف ذلك. طيب، إذن غسل الجمعة على القول الراجح واجب، ولا يمكن الإنسان يلاقي ربه وقد بلغه عن نبيه أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم ثم يتهاون به ويتركه، هذه صعبة على النفوس. إيش ما العذر؟ هل هو نقص في دين؟ لا، تعبير واضح. ولم يأتي حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الوضوء كاف، وإن كان قد ورد في صحيح مسلم ما يدل على ذلك، ولكنه مرجوح من حيث الرواة، لأن الرواة اختلفوا فيه، فبعضهم قال من اغتسل وبعضهم قال من توضأ، ورواية من اغتسل أرجح. طيب، قال وتقدم، وش معنى تقدم؟ يعني سبق ذكر استحباب الغسل ليوم الجمعة، تقدم في كلام المؤلف. الشارح يقول فيه نظر، فيه نظر، وإذا قال العلماء فيه نظر يعني أنه غير مسلم، غير مسلم. أحيانا يقولون فيه شيء، العلماء يعبرون أحيانا يقول فيه شيء، إذا نقل كلام غيره قال فيه شيء، فيه شيء أخف من قولهم فيه نظر. وقول الشارح فيه نظر نقول فيه نظر، يعني في قول الشارح نظر، لأن الماتن ذكره في أقسام المياه، ذكره في أقسام المياه حين قال في أقسام المياه وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، كتجديد وضوء وغسل جمعة، هذا صريح في أنه في أن غسل الجمعة مستحب. لكن كأن الشارح لما لم يذكره المؤلف في باب الغسل كما جرت به عادة الفقهاء في ذكر الأغسال المستحبة في باب الغسل، كأنه لما رأى المات لم يذكره قال إن فيه نظر. إذن قول الشارح فيه نظر، فيه نظر، لأن المؤلف ذكره. نعم. طيب، يقول ويسن أيضا أن يتنظف ويتطيب كما جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتنظف أمر زائد على الاغتساب، التنظف بقطع الرائحة الكريهة وأسبابها، هذا التنظف أن يقطع الإنسان الرائحة الكريهة وأسبابها. من أسباب الرائحة الكريهة الشعور التي أمر الشارع بإزالتها والأظفار، وعلى هذا فيسن حلق العانة، نطف الأبط، حف الشارب، تقليم الأظفار. لكن من المعلوم أن هذا في كل جمعة قد لا يجد الإنسان شيئا يزيله، وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الأربعة أن لا تزيد على 40 يوما. أين وتطيب؟ يعني ويسن أيضا أن يتطيب. بأي طيب؟ بأي طيب، سواء من الدهن أو من البخور، في ثيابه وفي بدنه، وذلك من أجل اجتماع الناس في مكان واحد، لأن العادة أنه إذا كثر الجمع ضاق النفس وكثر العرق وثارت الرائحة الكريهة، فإذا وجد الطيب وقد سبقه التنظف فإن ذلك يخفف من الرائحة. واضح؟ بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، بل نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، وكانوا إذا رأوا إنسانا أكل بصلا أو ثوما أمروا فأخرج من المسجد إلى البقيع إلى المقبرة هناك. نعم. ومن الأسف أن بعض الناس اليوم يأتي إلى الجمعة وثيابه مروحة نتنة وجسمه أشد وشعره أشد ونفسه أشد، ثم لا يستطيع أحد أن يصلي إلى جنبه، وليس من عند الله بل هو من نفسه، هو الذي يجلب على نفسه الأوساخ والأنتان ولا يهتم بنفسه، وهذا أذية للمصلين وأذية للملائكة. بل إن العلماء قالوا حتى ما كان من الله ولا صنع للآدمي فيه إذا كان يؤذي المصلين فإنه يخرج. بعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية يكون في أنفه بخر أو في فمه أو تحت أبطيه فيؤذي من حوله، هذا نقول له إذا كان فيك رائحة تؤذي لا تقرب المسجد. قال هذا من الله. وطيب إذا ابتلاك الله به تؤذي العبادة به تؤذي الملائكة، أنت على كل حال مأجور على الصبر على هذا الشيء واحتساب الأجر من الله، ولكن لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، ولست بآثم إذا لم تصلي مع الناس، لأنك إنما تركت ذلك بأمر الله. فإذا قال هذا ينقص إيماني لأن صلاة الجماعة أفضل، قلنا إنك لا تلام على هذا النقص، كما أن الحائض لا تصلي وينقص إيمانها بذلك ولا تلام على النقص، لا تلام على النقص، لأن النقص الذي ليس بسبب الإنسان لا يلام عليه. طيب، إذن يسن في الجمعة التنظف والتطيب، ويسن أيضا لبس أحسن الثياب، أحسن ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد أحسن ثيابه للوفد والجمعة. تبي تشوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يعامل الناس، إذا جاء الوفد لبس أحسن ثيابه ليظهر أمام الوفد بالمظهر اللائق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من الكبر: لا يدخل الجنة من في قلبه أدنى مثقال حبة من كبر، خردل من كبر. قالوا يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب التجمل، وليس الجمال الطبيعي الخلقي، ولكنه يحب التجمل، لأن الرسول بنى هذا الكلام على قولهم إيش؟ يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ولأن هذا هو الذي يستطيعه الإنسان فيثاب عليه إذا فعله، أما الجمال الخلقي فهذا ليس باختيار الإنسان. المهم إن الله جميل يحب الجمال، دل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أيضا أن يحسن ثيابه ويحسن نعله، لكن بشرط أن لا يؤدي ذلك به إلى الإسراف والفخر والخيلاء. ولهذا وردت أحاديث تدل على فضل التواضع في اللباس، وهذا في مكانه، يعني لو كان الإنسان يأتي إلى قوم فقراء ويخشى إذا جاء بلباسه الزاهي عليهم أن تنكسر قلوبهم، فهنا الأفضل إيش؟ أن يلبس ما يناسب الحال ويكون مأجورا على ذلك. طيب، ويلبس أحسن ثيابه، عندي أنا وأفضلها البياض، ويعتم ويرتدي. أفضلها البياض، نعم لا شك أن أفضل الثياب للرجال البياض، ولكن أحيانا لا يجد الإنسان البياض مناسبا للوقت مثل أيام الشتاء، فإنه يندر أن تجد ثيابا بيضاء تناسب الوقت، فهنا نقول أرفق بنفسك. ويجوز أن تلبس ثيابا متعددة ويكون الأعلى والأبيض. وقوله ويعتم يعني يلبس العمامة، وما هي العمامة؟ العمامة هي ما يطوى على الرأس ويكور عليه، هذه العمامة. وعندنا عند البادية العمامة الشماغ والغترة، تسمى عمامة لأنها لباس الرأس. فالعرف اللغة العرفية عندنا أوسع من اللغة العربية، لأنهم يرون أن ما غطى به الرأس فهو عمامة، ولكنه ليس بصحيح. العمامة ما يدار على الرأس. فقول المؤلف أنه يسأل أن يعتم يحتاج إلى دليل. دليله فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلبس العمامة ويمسح عليها كما هو معروف. ولكن هل لباسه إياها تعبدا، أو لباسه إياها لأنها عرفه؟ الثاني هو الصحيح، أنه لا يلبسها صلى الله عليه وسلم تعبدا، بل اتباعا للعرف. واتباع العرف هو السنة يا إخواننا، اتباع العرف في اللباس هو السنة ما لم يكن حراما. لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبس ما يلبسه الناس، والإنسان لو خالف ما يلبسه الناس لكان ثيابه شهرة. أما قوله يرتدي يعني يلبس الرداء، وظاهر كلام المؤلف ولو كان عليه قميص، وهذا أيضا فيه نظر. لكن بدل الرداء عندنا المشلة، ولكن أكثر الناس اليوم لا يلبس المشال. لو لبس الإنسان المشلح أمام الناس قالوا وش هذا؟ نعم هذا شيخ، هذا متزوج، نعم هذا بدوي، يستنكرونه. بينما كان الناس بالأول يستنكرون من لا يلبس المشلح. أنا أذكر ونحن صغار نطلب العلم، صغار مرة نلبس المشلح ونفرح إذا لبسناه أيضا. ليش؟ لأن الناس كانوا يعتادون. أما الآن فأصبح لا ليس الأهمية. قال المؤلف ويبكر إليها، يعني يسن أن يبكر إلى الجمعة. ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فهذا يدل على أن الأفضل التبكير، ولكن بعد الاغتسال، وينبغي بعد الاغتسال والتنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب. وقوله ماشيا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام، ومشى ولم يركب ودنا من الإمام، فقال مشى ولم يركب. ولأن المشي أقرب إلى التواضع من الركوب، ولأن المشي يكون فيه الخطوات، كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، فكان المشي أفضل من الركوب. ولكن لو كان منزله بعيدا أو كان ضعيفا أو مريضا واحتاج إلى الركوب، فإن رفقه بنفسه أولى من الإشقاق عليها. قال ويدنو من الإمام، هذا أيضا من السنة، أن يدنو من الإمام. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولما رأى قوما تأخروا في المسجد عن التقدم قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وهذا أقل أحواله أن يكون التأخر عن الأول فالأول مكروها، لأن مثل هذا التعبير يعد وعيدا من النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون ويكررون التأخر حتى يؤخرهم الله. ليس في هذا العمل بل في جميع الأعمال، لأن الإنسان إذا لم يكن في قلبه محبة للسبق إلى الخير بقي كسلان دائما، كما قال الله عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا ينبغي الإنسان كلما سنحت له الفرصة في العبادة أن يفعل ويتقدم إليها حتى لا يعود نفسه الكسل وحتى لا يؤخره الله عز وجل. قال: ويدعو من الإمام ويقرأ سورة الكهف. طيب، الدنو من الإمام أحيانا يعارضه الأيمن في الصف، بمعنى أنه إن صار في الأيمن صار بعيدا عن الإمام، وإن صار في الأيسر صار أقرب إلى الإمام. نعم. ويعارضه أيضا الصف الثاني إذا كان خلف الإمام، فإنه أدنى من إلى الإمام من طرف الصف الأول. فتعارض الآن مطلوبان، فماذا نقدم؟ نقول القاعدة عندنا أنه إذا تعارض شيئان قدم الأرجح منهما. فبالنسبة للأول، اليمين مع اليسار، نقول قد دلت السنة على أن اليمين أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي، وأما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار الأقرب أفضل. ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وجد جماعة ثلاثة فإن الإمام يكون بينهما بين الرجلين، ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين. ثم إن إذن نرجح الآن الدنو على اليمين، نرجح الدنو على اليمين. لو فرض أن اليمين 10 رجال واليسار رجلان، فاليسار أفضل لأنه أقرب إلى الإمام. المسألة الثانية، القرب من الإمام في الصف الثاني إذا كان خلف الإمام مباشرة أقرب من طرف الصف الأول من اليمين أو من اليسار، ماذا نقدم؟ الصف الثاني. الثاني بس خلاص، نقدم الصف الأول. دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف؟ قال: يتراصون ويتمون الأول. إذن هنا مرجح في إتمام الأول ولو بعد عن الإمام، وهو أن الرسول حث عليه، وعلى هذا فنكمل الأول في الأول، الأول قبل الثاني، الثاني قبل الثالث، الثالث قبل الرابع، وهلم جرا. قال: ويدنو من الإمام ويقرأ سورة الكهف في يومها، يعني يسن أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا. وش معنى مرفوعا يا ياسر؟ ايش مرفوعا؟ يعني مرفوعا انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، موقوفا على الصحابة. وقد أعل بعض العلماء، أعل المرفوع بأن الحديث روي موقوفا. انتبه. ونحن نقول: إذا كان الرافع ثقة فهذه العلة غير قادحة فلا توجب ضعف الحديث، والذي يوجب ضعف الحديث هو العلة القادحة، وهذا لا يقدح. وذلك لأن من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يحدث به غير منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وهذا يقع كثيرا لا سيما في غير مقام الاستدلال، أما في مقام الاستدلال فلا بد أن يرفعه، لكن في غير مقام الاستدلال يمكن يحدث به الصحابي. أنتم الآن يمكن يقول واحد منكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يحدث واحد هكذا، هل نقول إن هذا التحديث يبطل رفع الحديث؟ لا. إذن فإذا تعارض الرفع والوقف فإننا نقول لا تعارض، لا تعارض بينهما إطلاقا. ثانيا، هب أنه من قول أبي سعيد فمثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع، لأن أبا سعيد لا يعرف هذا الثواب، لا يعرف هذا الثواب، إذن لا بد أن يكون مرفوعا حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سورة الكهف لها مزية، منها أن من قرأ من أولها 10 آيات على الدجال عصم من فتنته. الدجال الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه دجال، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام إلى آخره. هذا فتنته عظيمة جدا جدا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة. اقرأ عليه أول 10 آيات من أول سورة البقرة، عصم من فتنته. الدجال الأعور الذي يبعثه الله في آخر الزمان على اسمه دجال، يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كجمعة، والرابع كسائر الأيام إلى آخره. هذا فتنته عظيمة جدا جدا، ولهذا ما من نبي إلا أنذر قومه منه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من فتنته في كل صلاة. اقرأ عليه أول 10 آيات من أول سورة البقرة، يكفيك، تعصم الكهف، قصد نعم من أول سورة الكهف، يكفيك، تعصم من فتنته. وفي بعض ألفاظ الحديث من آخر الكهف، من آخر سورة الكهف، والجمع بينهما سهل، يحتاط الإنسان فيقرأ 10 من أولها و10 من آخرها، فلها مزية، وفيها عبر، فيها قصة أصحاب الكهف، فيها قصة الرجلين ذي الجنتين، فيها قصة موسى مع الخضر، فيها قصة ذي القرنين، فيها قصة يأجوج ومأجوج، فيها أشياء عبر. ولهذا ورد الأمر أو الترغيب في قراءتها في يوم الجمعة. طيب، في يوم الجمعة، في قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ نعم، قبل أو بعد، قبل أو بعد. أما الغسل فيكون قبل الصلاة لأنه غسل للجمعة. لا، من الإمام نفسه. كيف المنبر؟ وش هو المنبر؟ ها؟ العبرة بالإمام. ها؟ يعني الدنو من حال الخطبة ولا حال الصلاة؟ الخطبة ولا حال الصلاة؟ لا، من أجل الصلاة. نعم، يحيى.
صرف الوجوب عن ظاهر الإمام.
نعم.
حديث عائشة لما كان الناس يأتون من الأوادي.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم اغتسلتم، وفي رواية لو أنكم تطهرتم.
نعم.
ولم يأمره، ولم يقل وقعتم
في الجنة. طيب، ألا يحتمل أن هذا قبل؟ احتمال ما دام عندنا لفظ صريح في الوجوب مطلقا. نعم نعم. نعم نعم. قوله العلماء يقولون كلمة على ظاهرة في الوجوب. أصبر هل علم؟ وأبو سعيد نفسه قال أما الغسل فواجب وأما السواق فلا أدري. نفس نعم. نعم.
أبو سعيد
لا إدراج من الحديث.
وقولش مخالفة السنة مخالفة العادة في السنة.
نعم.
لو أحد مثلاً يلبسون مثلاً البدلات هذه، لو لبس مثلاً في بلاده ثوباً وقميصاً، نقول له خالف السنة.
كيف؟
نقول من اللي من الذين يلبسون البدلات.
نعم.
الرداء والإزارة والسروال والبنينة.
نعم.
وخالف ما كان عليه.
ما كان عليه الناس؟
إيه؟
نعم. يقول السنة توافق الناس، إلا أنه في عرفنا الآن نظرا لأن البلاد الإسلامية تنوعت ألبستها، لو أن أحد من السعوديين ذهب إلى بلاد أخرى مسلمة والعادة الكافرة معروف وبقي على ثيابه ما يقال خلفت السنة، لأنه لا يعد هذا شهرة بين الناس، لا يعد شهرة ولا يستنكرون عليه. نعم. دعنا من اللباس اللي لذاته، هذا إذا كان اللباس محرما أو مكروها لذاته هذا حتى في بلدك. نعم.
إذا كان الشخص يكون خلف الإمام أجل خطبة
أن يرى الخطيب
أو
أن
يكون
خلف
الحاضر لكي يكون
أدعى
انتباهه،
ولا
يكون الصف ما فرق في هذا.
يعني يكون في الصف الثاني قصدك؟
نعم، ولكن هناك أناس يأتون يكونون الصف.
ما تقولون؟ يقول أكون في الصف الثاني أمام الإمام الخطيب لأنني أنتفع بالخطبة أكثر مما لو كنت بعيدا، فهل أقدم انتفاعي بالخطبة؟ أو أقدم الصف ولو بعد؟ والله على كل حال محل نظر، هذه تحتاج إلى تأمل يا أخي، ربما إن شاء الله في الدرس القادم يكون لقد فتح علينا بها. نعم.
البذاذة من الإيمان.
نعم.
هذه أحسن بعض من
بعض. نعم.
كيف يجمع بينه وبين
إن الله جميل؟ نعم. ليس بينهما تعارض. البذاذة في الهيئة والمقال، يعني الإنسان ما يتشدق بكلامه ولا ينتفخ في هيئته. بعض الناس يتخيل لك أنه منتفخ كأنه رجلا، نعم، وفي لسان يتشدق، وبعض الناس هين لين سهل. يعني ليست البذاذة خاصة باللباس، لا، البذاذة في الهيئة والحال والتجمل في اللباس. نعم. تدنا ماذا تقولون؟ مر إذا كان على الإنسان جنابة يوم الجمعة فهل يغتسل للجنابة أولا ثم للجمعة ثانيا أو غسل واحد؟ طيب، في خلاف. نعم، كما اختلفتم اختلف من قبلكم. طيب، يقول المؤلف إن الجمعة ركعتين أو إن الجمعة ركعتان، فما هو الدليل؟ نعم، إذن الدليل تواتر السنة بذلك وإجماع الأمة عليه. طيب، هل يقرأ سرا أو جهرا؟ جهرا. الدليل أنه كان يقرأ جهرا. الحكمة
حتى يكون إذا قرأ جهرا يكون قراءة الإمام قراءة المأمومين، حتى يكون يتواطؤون على شيء واحد ودليل على الاجتماع مثال
أنها ذات صلاة ذات اجتماع كبير فشرع فيها القراءة جهرا ليتحد المصلون على إمام واحد. طيب أحسنت. يلا يا أسر، مع أنك تخلفوا كثيرا أخيرا، نعم، هل من عذر؟
أخبرك بعدين.
ها؟
أخبرك بالعذر.
طيب، الحكمة في أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين،
أو مناسبة الجمعة في صلاة الجمعة وفيها الحث على المبادرة وترك له تجارة إلى الصلاة، وما المنافقين فيها
والتحذير من ترك العمل،
ترك العمل. نعم.
في القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. نعم.
أما القراءة بالمنافقين فالمنافقين هم أشر الناس على الله عز وجل.
القراءة بالمنافقين لأنه لأن المنافقين هم أضر الناس على الإسلام والمسلمين، فكان من المناسبة أن نكرر التحذير منهم في كل جمعة. تمام. هل يقرأ بغير ذلك يا زياني؟ هل يسن أن يقرأ بغير ذلك؟ بإيش؟ سبح والعاشية، ثبت بذلك السنة. طيب، يقول المؤلف إن إقامتها في أكثر من موضع من البلد حرام إلا لحاجة، ما هو الدليل؟
الدليل على ذلك؟
نعم.
الدليل من الكتاب والسنة؟
من اللي تبي، كتاب، سنة، إجماع.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أهل المدينة رغم بعد منازلهم يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم في الأحياء في الدور مساجد لأنهم يصلون صلاة الجمعة في
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا؟ طيب، في بعد دليل آخر؟
كذلك فعل الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل القرآن من قبل.
نعم.
حديث عائشة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أمر ببناء المساجد، يعني في الدور.
طيب،
فتعدد الجمعة لغير حاجة يؤدي إلى
نعم. إذن تعليل يعني. نعم. هذا تعليل ليس بدليل. نعم.
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي، وهناك تعليل أنه ينتفي المراد في هذا الشيء
من أدلة هذا الإجماع. الإجماع
إيه، في نظر الإجماع، ما في إجماع يعني، لكن الخلاف شاذ يعتبر.
عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردود.
إنه محدث يعني.
نعم.
طيب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كان لا يوجد في عهد رسول الله واحدة صار السعي لهذه الواحدة واجبا يعني، ولا نحدث ثانية، لأننا لو أحدثنا ثانية لما وجب علينا أن نسعى إلى هذه الواحدة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. إن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. زكي، هل تختلف الصورتان في الحكم أو لا؟ نعم.
بالنسبة إن وقعتها معا، بطلتها.
نعم. وإن جهلت الأولى بطلتها كما قال المؤلف. خالد:
نعم، إذا وقعتها معا وكان الوقت يتسع لإعادة الجمعة فإنهم يعيدونها جمعة،
إذا وقعتها معا. نعم.
نعم.
وأمكن إعادتهما جمعة.
أعادوها. أما إذا جهلت الأولى فإنهم لا يعيدونها جمعة بل يعيدونها ظهرا.
بكل حال. نعم. توافقه؟ كما قال. توافقونه؟ توافقونه؟ إيه.
ما يعيدون
كيف؟
ثانيا إذا جهلت أحدهما
نعم
إن شاء الله وعمله فيصلوا الصلاة لا يصلون يصلونها
ولو أمكن إعادتها جمعة؟
لا
أحمد البخور إن نريد عنك المؤلف هل بين الصورتين فرق؟ ما هما؟ ما هو؟ كيف إذا وقعت معا لا ندري أيهما الأولى؟ إذن كيف نقول وقعت معا؟
يعني كبروا مع بعض ما هل كبروا مع بعض أو كبروا فما كان لأحدهم مع الآخر
مزيئة؟ لا فيها مزيئة وقعتا معا علمنا أنه كل واحد من قال الله أكبر جميعا فهد فهد
وقعتا معا إن لنا علم تقدم أحدهما الأخرى وتتساقطان أما إذا جهلت أحدهما الثانية فإذا كان هناك فتعاد ظهرا على كل حال إن لنا علم تأخر أحدهما
استيح
وواحد منهما صحيح
هل هذا نحن نقلها لكم؟ قلنا إذا وقعتا معا لا يمكن تصريحهما ولا يمكن إعادتهما وإذا جهلت الأولى أعادوا ظهرا يعني عكس ما قال الأخ خالد نعم طيب المذهب احنا نتكلم عن غير المذهب على المذهب غير المذهب المسألة فيه واضح اللي غير المذهب قلنا إنهم إذا عددوها فإنهم يعني يعذرون واللي يخاطب ولي الأمر انظر الشرح عندك
وقعتها معا ولا مزية لإحداهما بطلتا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوا ظهرا
نعم والثانية
أو جهلت الأولى منهما بطلتا ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد
إذا كلام خالد صحيح إذا وقعت معا فإنهم
هو الذي ذكرته
إذا وقعتها معا فإنه يمكن إعادتها إذا جهلت الأولى لا يمكن لأن التي وقعت صحيحة حصل بها الفرق نعم طيب يقول المؤلف يسن أن يغتسل وتقدم ما معنى قوله تقدم نعم خالد قدم في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة أين العبارة التي تدل عليه
قوله إلى التجديد وضوء وغسل مسنون غسل الجمعة مسنون
ما قال هكذا نعم جمال
قول المؤلف وينستمع في طهارة مستحبة تجديد وضوء أو غسل جمعة وغسل ثانية
الشاهد قوله
وغسل
جمعة مع أن الشارع رحمه الله قال فيه نظر وكأنه غفل عن هذا طيب للجمعة السنن تمتاز بها سوى الاغتسال نعم ويلبس أحسن ثيابه إذن هو يوم عيد وتجمل يوم عيد وتجمل طيب انتهى ظننا مناقشة ايش؟ نعم، يقرأ سورة الكهف في يومها ايضا من السنن، وهي تمتاز بذلك، والافضل ان يكون من طلوع الشمس الى غروب الشمس. اما الاغتسال فانه قبل الصلاة كما مر عليه. يقول مالك رحمه الله: ويكثر الدعاء، يعني ويسن ان يكثر من الدعاء، وذلك لان في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فينبغي أن يكثر من الدعاء رجاء ساعة الإجابة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله نوع الدعاء الذي يكثره، فهو راجع إليه، وكل إنسان له حاجات خاصة إلى ربه فليسأل ربه ما شاء. قال: ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكثار الصلاة عليه يوم الجمعة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة كل وقت بالاتفاق، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك تسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، فصلاة الله على رسوله يعني ثناءه عليه في الملأ الأعلى، هذا معنى الصلاة. وفسرها بعض العلماء بالرحمة، قال: الصلاة على النبي، صلاة الله على نبيه يعني رحمته إياه، وهذا فيه نظر، لأن الله تعالى فرق بين الصلاة والرحمة، يرحمك الله، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، ولأن العلماء مجمعون على أنه يجوز للإنسان أن يدعو بالرحمة لمن شاء من المؤمنين، فيقول: اللهم ارحم فلانا، ومختلفون في جواز الصلاة على غير الأنبياء، ولو كانت الصلاة هي الرحمة لم يختلف العلماء في جوازها. إذن فالصلاة أخص من الرحمة. وإذا صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه بها عشرا، فلنكثر من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلي الله علينا عشرا فيثني علينا في الملأ الأعلى. ولا يتخطى رقاب الناس، قوله ولا يتخطى هذه الواو للاستئناف وليست عطفا على ما سبق، لأن قوله لأننا لو جعلناها عطفا على ما سبق لكان تقدير الكلام ويسن أن لا يتخطى، وليس الأمر كذلك، بل لا نافية، لا نافية ولا يتخطى، والواو استئنافية. وأقول إن لا نافية ولا أقول إنها ناهية، لأن الألف موجودة يتخطى، ولو كانت ناهية لحذفت الألف للجزم، فإذن لا نافية. هذا النفي من المؤلف يحتمل أنه نفي كراهة، أنه للكراهة، يحتمل أنه للكراهة، ويحتمل أنه للتحريم، يحتمل هذا وهذا، وهذه المسألة خلافية. فالمشهور من المذهب أن تخطي الرقاب مكروه، والصحيح أن تخطي الرقاب حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت، ولا سيما إذا كان ذلك أثناء الخطبة، لأنه إذا كان التخطي أثناء الخطبة صار فيه أذية للناس وإشغال لهم عن استماع الخطبة، إشغال لمن باشر تخطي رقبته، وإشغال لمن يراه ويشاهده، فتكون المعرة فيه واسعة. على كل حال القول الراجح أن التخطي حرام ولا يجوز سواء في أثناء الخطبة أو في غير ذلك. قال المؤلف: إلا أن يكون إماما، فإن كان إماما فلا بأس أن يتخطى لأن مكانه متقدم، ولكن بشرط أن لا يمكن الوصول إلى مكانه إلا بالتخطي. فإن كان يمكن الوصول إلى مكانه بأن كان في مقدم المسجد باب يدخل منه الإمام فإنه كغيره في التخطي. وقد اعتاد الناس اليوم والحمد لله أن يجعلوا للإمام بابا في مقدم المسجد حتى يدخل منه، وكانوا في الزمن السابق لما كانت البيوت لاصقة للمساجد من القبلة كان الإمام يدخل من الباب الشرقي ويتخطى الرقاب، ولكن الناس لا يرون في هذا بأسا لأنه إيش إمامهم فلا يتأذون بذلك. إذن قول مالك إلا أن يكون إماما يحتاج إلى قيد أو لا؟ يحتاج إلى قيد. ما هو القيد؟ إلا أن يكون إماما وليس له طريق سوى التخطي. فإن كان له طريق سوى التخطي فإنه لا يتخطى لأن العلة واحدة. أو إلى فرجة، قولها إلى فرجة يعني إلى مكان متسع في الصفوف المقدمة، فإن كان هناك فرجة فلا بأس أن يتخطى إليها. فإذا قال قائل: الحديث عام اجلس فقد أذيت، وربما يقول قائل: إن ظاهر الحال أن هناك فرجة لأنه ليس من العادة أن يتخطى الإنسان الرقاب إلا إلى فرجة. ولكن الفقهاء رحمهم الله استثنوا هذه المسألة، قالوا: لأنه إذا كان ثمة فرجة فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون أن يكملوا الأول فالأول، فإذا كان فرجة فقد خالفوا الأمر، وحينئذ يكون التفريط منهم وليس من المتخطي. ولكن الذي أرى أنه لا يتخطى حتى ولو إلى فرجة، لأن العلة وهي الأذية موجودة، وكونهم لا يتقدمون إليها قد يكون هناك سبب من الأسباب، مثل أن تكون الفرجة في أول الأمر ليست يعني واسعة، ثم مع تزحزح اتسعت، فحينئذ لا يكون منهم تفريط. فالأولى الأخذ بالعموم أن لا يتخطى إلى الفرجة. يقول: ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له. يحرم أن يقيم غيره، أن يقيم من؟ الإنسان غيره ممن جلس في المكان ويجلس مكانه. وقوله فيجلس مكانه هذا قيد أغلبي، لأن الغالب أن الإنسان يقيم غيره من أجل أن يجلس في مكانه. ومع ذلك لو أقام غيره لا ليجلس في مكانه، قال قم عن هذا وخل المكان مفتوحا، فإن التحريم باق. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. ونهيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه فيجلس مكانه. ففي الحديث الأول بيان الأحقية، وفي الحديث الثاني تحريم الإقامة أن يقيم غيره فيجلس مكانه. يقول رحمه الله: هذا دليل. التعليل لأن ذلك يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، إذ أن المقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة، فإذا أقام غيره ولا سيما أمام الناس فلا شك أن هذا يؤذيه ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه. يقول: إلا من قدم صاحب الله إلى آخره، يعني إلا شخصا قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، مثل أن يقول لشخص ما: يا فلان أنا عندي شغل ولا يخلص شغلي إلا عند مجيء الإمام، فاذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول. فإذا فعل وجلس في الصف الأول فله أن يقيمه، لأن هذا الذي أقيم إيش؟ نعم، وكيل له ونائب عنه. وظاهر كلام المؤلف أن هذا العمل جائز، أن هذا العمل جائز، أي يجوز لشخص أن ينيب غيره ليجلس في مكان فاضل ويبقى هذا المنيب حتى يفرغ من حاجاته ثم يتقدم إلى المسجد. وفي هذا نظر، أولا لأن هذا النائب لم يتقدم لنفسه، وربما يراه أحد فيظنه عمل عملا صالحا وليس كذلك. وثانيا أن في هذا تحيلا على تحجر الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم، والأماكن الفاضلة من أحق الناس بها؟ ها؟ من سبق إليها. وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيره ولو كان الغير صغيرا، وهذا هو الصحيح. والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير، أول لعموم النهي لا يقيم الرجل أخاه، وثاني لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سبق إلى من لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، وهذا الصبي سابق، فلا يجوز لنا أن نهدر حقه وأن نظلمه ونقيمه. وأما من قال بالجواز واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فقد استند إلى غير مستند له، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا. ولو قال: لا يلني إلا أولو الأحلام، لو قال هكذا لكان لنا الحق في أن نقيم الصغير. أما لما قال ليلني فأمر ذوي الأحلام والنهى أن يلوه، فالمعنى أن هؤلاء مأمورون بأن يتقدموا حتى يلو الإمام، والحديث واضح وليس فيه دلالة لما ذهب إليه هؤلاء. ثم نقول إن في إقامة الصغير عن مكانه مفسدة عظيمة بالنسبة للصغير، ما هي؟ أنه يبقى في قلبه كراهة للمسجد والتقدم إليه، وكراهة لمن أقامه. ولذلك لا ننسى ضربة أصابتنا من شخص ولحقنا في المسجد حتى أخرجنا منه، مع أن ما لعبنا ولا شيء، فالصغير لا ينسى، الصغير لا ينسى أبدا. فإذا أقامه من مجلسه أو أمام الناس، ولا سيما إذا كان له تمييز كالسابعة والثامنة، ينكسر قلبه ويتأثر بهذا تأثرا كبيرا، ويكره الرجل الذي أقامه ويكره المسجد، ويكون في هذا تنفير للصبيان عن الصلاة، ففيه مفاسد. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة الذي صوبه صاحب الإنصاف وكذلك مال إليه صاحب الفروع وصرح المجد به أيضا جد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تجوز إقامة الصغير من مكانه. ثم هناك مفسدة أيضا أخرى غير ما سبق، إذا أقمنا الصغار من الصف الأول وجعلناهم في صف واحد مستقل، نعم، فناهيك باللعب، يلعبون لعبا عظيما. لكن إذا أبقيناهم في الصف الأول وصار كل طفل إلى جنب رجل قل لعبهم بلا شك. لهذا كلما تأملت هذا القول، أعني أنه لا يجوز إقامة الصغير، تبين لك أنه هو الصواب. نعم، في سؤال من هذا مناقشة الدرس هذا. طيب، لا، هو المقصود عند إقامة الصلاة، هذا الأصل. ولكن نقول حتى قبل الصلاة ينبغي أن يكمل أول فالأول، لأنهم إذا لم يفعلوا هذا حصل اضطراب عند إقامة الصلاة، لأنه سيبقى فرج في المقدم فيحصل اضطراب، ولا سيما إذا كانت الصفوف يعني غير مستوية. نعم نعم، نعم. وكذلك أبي بن كعب في صحيح مسلم، لكن الصحابي إذا جاءنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صار قول الصحابي كقول غيره من أهل العلم، يعني يؤخذ منه ويترك. ايش؟
لو كان فرج ايضا، يعني ليست
فرجه واحده. اي نعم، حتى لو كان فرج ظاهر الحديث انه لا يتخطى مطلقا، ولو كان فرج. نعم،
وحرم رفع مصلى مفروش
مصلى
ما لم تحضر الصلاة، ومن قام من موضعه لعارض لاحقة ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المناقشة من أين؟ نعم، يقول المؤلف رحمه الله أنه ينبغي أن يكثر الدعاء يوم الجمعة، فلماذا؟ لماذا؟ لماذا بس؟
لأنه فيه أوقات الإجابة،
رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. طيب، هل مراده بالدعاء الدعاء بأمر الآخرة أو بأمر الدنيا أو بهما جميعا؟ وبأمر الدنيا وحدها لكن لو أراد أن يدعو بأمر الدنيا وحدها فقط لا يجوز؟ ها؟ إيش؟ نعم، لا بأس. طيب، يقول يسن أيضا أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الدليل
لأن يوم الجمعة جميع الأيام يسن فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا يوم الجمعة
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة. طيب، ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناء الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى.
ثناء الله عليه في الملأ الأعلى.
طيب ما تقول في من قال إنها الرحمة؟ إنا
هذا قول في نظر، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرحمة والصلاة في آية، في قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
نعم،
لأن العلماء اختلفوا في الدعاء لأحد في الصلاة على أحد من الأنبياء، وأجازوا الصلاة وأجازوا الدعاء بالرحمة لكل أحد.
بالإجماع ولا بالخلاف؟
كيف؟
بالإجماع.
الصلاة والرحمة.
لا، رحمة.
رحمة.
يعني أجمع العلماء على أنه يجوز أن يدعى لكل مؤمن بالرحمة. طيب. نحن يقول مؤلف لا يتخطى رقاب الناس. التحريم. نعم. وما الذي يدل عليه؟ السنة.
السنة
التحريم. الدليل.
الدليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يتخطى السور فأمره بالجلوس،
فقال اجلس.
فقد آذيت.
نعم، هذا هو الصحيح، وكلام المؤلف يحتمل هذا وهذا. طيب، استثنى المؤلف من هذه المسألة. نعم، بن داود. هذه واحدة، وغير أو الإمام. طيب، هل استثناء الإمام مطلق أم مقيد؟ استثناء الإمام أيه أنت؟
مقيد.
بماذا؟
إذا كان وجود فرجة داخل المسجد. يعني
كيف فرجة الإمام؟ الإمام ما بفرج
طريق، يعني
ها
استطيع من أن يدخل إلى
مكانه. نعم،
هذا جائز.
إذا وجد طريقاً يمكن أن يصل به إلى مكانه، ها؟
يعني
لا يجوز أن يتخطى، وإن لم يجد جاز للضرورة، أليس كذلك؟ طيب، نحن قلنا للضرورة، وقلنا أيضاً إن الناس لا يتأذون بذلك، لأنهم يعذرونه، يعرفون عذره. طيب، المسألة من وجد فرجة، هل كلام المؤلف مسلم أو لا؟
غير مسلم.
غير مسلم. لماذا؟
لأنه من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت.
عموم قوله اجلس
فقد آذيت.
فقد آذيت، والآذية تحصل ولو بالتخطي إلى فرجة. ماذا تقول؟
صحيح.
لا. طيب، إذا قال قائل يا خالد هم الذين أسقطوا حقهم من هذه الفرجة، فكان له أن يتخطى إليها،
لكن عندنا عموم النهي نأخذ به.
إيش؟
نأخذ بعموم النهي.
نعم.
هو أن الفرجة كانت ضيقة، ثم لما يعني قام الناس بعض إلى بعض اتسعت هذه
الفرجة. ثم لو فرض أنهم أخطأوا أيضا هم ولم يسدوا الفرجة فلا نؤذيهم نحن. طيب، وأيضا ذكرنا أن الحديث يا خالد حديث اجلس فقد آذيت، ذكرنا أن الرجل لا يمكن أن يتخطى الرقاب في الغالب إلا إذا كان هناك فرجة، يعني وش الفائدة تخطى الرقاب وكل جنب الثاني؟ واضح؟ طيب، رجل أقام غيره فجلس مكانه، أحمد
يحرم عليه
أن يقيم أحد فيجلس مكانه، الدليل لا يقيم رجل آخر فيجلس مكانه. طيب، والتعليل؟
التعليل أن في هذا المفاسد كثيرة، من أولها أنه من أسباب الكفر والضغينة، وهي ينافي مقصود الجماعة.
صح؟ طيب، استثنى المؤلف
ما استثنى.
أنا مشهور من مذهب استثنى مسألة الأولى الصغير، مسألة الثانية من قدم صاحب له يحفظ مكانه.
نعم.
أما على ما مشى عليه المؤلف يعني ظاهر كلامه استثنى مسألة واحدة
وهي
من قدم صاحب له.
نعم.
يحفظ مكانه.
صح. كلام المؤلف يدل على أنه لا استثنى إلا مسألة واحدة، وأن الصغير لا يجوز إقامته من مكانه. والدليل على هذا أن لدينا قاعدة، وهي أن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني علامة العموم. الاستثناء معيار العموم. فمثلا إذا قال حرم أن يقيم غير فاسد مكانه إلا من قدم، معناه جميع الصور تحرم إلا هذه المسألة. واضح يا جماعة؟ وهذه من قواعد أصول الفقه، أن الاستثناء إيش؟ معيار العموم، يعني ميزانه ودليله. طيب، ما تقول في إقامة الصغيرة خالد؟
إقامة الصغيرة ما تجوز.
الصحيح أنها لا تجوز. طيب، فإذا قال لك قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى،
هذا ما في دليل على إقامة الصغير، غاية ما في حق أولي النهى.
الحديث صحيح خالد.
يقول الحديث صحيح لكن ليس في دلالة على المدعى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال حقا لأولي الأحلام والنهى على أن يكونوا خلفه.
نعم.
لا أن يقام الصغار.
أحسنت. نقول هذا ليس في دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله حثا لأن يتقدم أولو الأحلام يعني أولو العقول والنهى، الأحلام يعني البالغين، أولو الأحلام يعني ذوي الأحلام جمع حلم، والنهى العقول. طيب، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الصغار من أماكنهم إذا تقدموا لكان الصيغة القول
إذا قام الصغار،
لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام الصغار من أماكنهم إذا تقدم لكان صيغة القول،
قول يقول الله لكان صيغة القول لا يلني منكم إلا أولو الأحلام والنهى.
أحسنت. لكان يقول لا يلني إلا أولو الأحلام والنهى. بارك الله. طيب، وقفنا على هذا أظن. قال المؤلف رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، وحرم رفع مصلى مفروش. حرم يعني صار حراما، رفع مصلى مفروش، المصلى ما يصلى عليه مثل السجادة، مفروش يعني في مكان، ما لم تحضر، ما لم تحضر الصلاة. في الشرح كلام ودي نقوله، يقول رحمه الله وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. يقول رحمه الله الشارح وكره إيثار غيره بمكانه الفاضل، يعني مثلا أنا في الصف الأول فأردت أن أتأخر إكراما لشخص حضر ليجلس في مكاني، يقول المؤلف إن هذا مكروه. لماذا؟
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.